أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 50، مسألة 652: لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف، فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة. لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف، يعني الملتقط لا يجب أن يكون هو بنفسه الذي يقوم بالتعريف، يستطيع أن يستنيب شخصا ليقوم هذا الشخص بالتعريف، كما قد يحصل الآن شخص يقوم بالتعريف في الصحف، يعطي خبرا بالصحيفة والصحيفة تعطي تعريفا مثلا، هذه الأمور تحصل على أي حال، فتجوز له الاستنابة فيه، يعني يستنيب شخصا ليقوم هذا الشخص بالتعريف، سواء كان بأجرة أو مجانا لا فرق، سواء بلا أجرة أو بأجرة، بلا أجرة يعني مجانا أو بأجرة، سواء كان بأجرة أو مجانا، يعني بلا أجرة أو بأجرة نفس هذا. والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك. الآن نسأل السيد الخوي، الأجرة علي أو على المالك صاحب اللقطاء؟ قال الأجرة عليك أنت أيها الملتقط. وعليكم السلام. والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك، وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك. وعليكم السلام. فما لو وجدت اللقطاء فأخذتها التقطتها من الأرض قاصدا أن تحفظها للمالك، نقول حتى في هذه الصورة المبلغ الذي يدفع للشخص الآخر لكي يقوم بتعريف اللقطة أيضا تدفعه من جيبك. مسألة 253: إذا عرفها سنة كاملة فقد عرفت أنه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة، التصدق أو ماذا؟ التصدق أو الحفظ أو التملك، التصدق أو الحفظ أو التملك. ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك. هنا بما أن هذا الشخص قد عرفها سنة كاملة متوالية بعد الالتقاط مباشرة، فهنا نقول له لا يشترط عليك ماذا؟ أن تيأس لكي تكون مخيرا، بل بمجرد مرور السنة أنت تصير مخيرا حتى لو لم تيأس من العثور على المالك، حتى لو لم تيأس من العثور على المالك. واضح؟ لا يشترط حصول اليأس، غالبا في السنة يحصل اليأس، لكن مو شرط حصول اليأس، مو شرط، غالبا ما يحصل اليأس بعد سنة، غالبا يحصل اليأس أو شبه اليأس. ولا يشترط في التخيير بين الأمور المتقدمة اليأس من معرفة المالك، فيتخير بينها حتى لو لم ييأس من معرفة المالك. مثلا 654: إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة، فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف. هذه مسألة أيضا لا تحتاج إلى بيان. تارة أعرف اللقطة لمدة سنة وأعلم علما يقينيا أني لو عرفتها لمدة شهر إضافي أو شهرين أو سنة إضافية سأجد المالك، أعلم مو أحتمل. شوف، تارة نقول تحتمل وتارة نقول تعلم، ويقول ويعلم. أعلم أني إذا عرفت السنة في السنة الثانية سأجد المالك، هنا يجب علي التعريف للسنة الثانية ولا يجب للتملق أو التصدق. واضح؟ إذا كان الملتقط يعلم، هي لا تصل عن يعلم، لو كان يحتمل لا يجب عليه. إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة، فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التملك أو التصدق. واضح هذه المسألة؟ مسألة 655: إذا كانت اللقطة مما لا تلقى كالخضر والفواكه واللحم الخضر والفواكه عاده لا تبقى مجري، اللحم ايضا له مده، كم يبقى؟ شهر شهرين ونحوها، هذا شهر او شهرين اذا كانت في الفريزر الثلاجه المجمده. يقول ونحوها جاز ان يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما يشاء. شلون يعني يقومها على نفسه؟ يقوم يعني شنو؟ مرت اكثر من مره هذا المصطلح، يقوم، قومت الشيء يعني اسعره، اشوف قيمته. جاز ان يقومها الملتقط على نفسه، فاذا قومها يقول هذه مثلا الان سعرها دينارين مثلا، فتبقى في ذمتي دينارين، ويتصرف فيها بما شاء من اكل ونحوه، يهديها لاصدقائه ما شابه ذلك، ويبقى الثمن في ذمته للمالك. واضح المساله؟ يكون الثمن، لان هذه اذا تركها الى نهايه السنه ما يشوف الا الريش بعد، هذا حتى العهد ما سيخلص بعد. ويبقى الثمن في ذمته للمالك، كما يجوز له ايضا بيعها على غيره، مو لازم انا اقومها على نفسي. مو ما قال يجب عليه ان يقومها على نفسه، هو مخير بين ان يقومها على نفسه او يبيعها، المهم يحفظها بعد. كما يجوز له ايضا بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك، ويحفظ ثمنها للمالك. واضح بعد، تروح السوق وتبيع هذه الخضرة ثم ماذا؟ ثم تحفظ الثمن الى المالك، ويحفظ ثمنها للمالك. والاحوط ان يكون بيعها على غيره باذن الحاكم الشرعي، اذا اراد ان يبيعها على غيره باعتبار ان هذا تصرف في مال الغير وهو غير معدوم فيه. فبما ان الحاكم الشرعي هنا هو ولي القصر والغائبين مجري، فلا بد ان تستأذنه لاقل احتياط. والاحوط ان يكون بيعها على غيره باذن الحاكم الشرعي، ولا يسقط التعريف عنه. خب الى هنا واضح المساله، الى هنا واضح المساله، اما ان يبيعها على غيره او يقومها على نفسه، مجري؟ وإذا باعها على غيره يكون بإذن الحاكم الشرعي. خب نسأل، يسقط التعريف بعد سنة بعناها بعد أكلوها الناس؟ يقول لا، بعد يكون يحفظ المواصفات التي لها، يحفظ المواصفات الأساسية التي لها، المكان والزمان والمواصفات الكمية وما شابه ذلك، صفات الخضرة، نوع الخضرة، ويسجلها مثلا في ورقة وما شابه ذلك، ثم ماذا؟ يعرفها على ضوء تلك المواصفات، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط، بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنتان، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن، أي ثمن؟ الثمن الذي في ذمته إن كان قد قومها على نفسه، أو الثمن الذي باعها به إن كان قد باعها على غيره. فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته، وإلا يعني إذا لم يجد صاحبها، إذا لم يجد صاحبها وإلا لا، لم يبعد جريان التخيير المتقدم، أي تخيير بين الحفظ والتملك والتصدق. خب مسألة 656، في هذه السنة دخل المغول إلى بغداد سنة 1956. خب إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر، وعليكم السلام، يعني كانت هناك لقطة التقطها الشخص الأول ثم ضاعت من الشخص الأول أيضا فالتقطها الشخص الثاني، الملتقط الثاني، كلا الملتقط الأول والثاني ليس مالكا لها، واضح ذلك. إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة، هذا الشخص الثاني يعرفها سنة كاملة. فإن وجد المالك فإن وجد المالك دفعها إليه، واضح بعد ليش؟ لأنه مالك لها بعد. هذا الملتقط الثاني يعرف اللقطة لمدة سنة، إذا وجد في خلال هذه السنة المالك فأعطاها إياه، إذا لم يجده خب تارة، وإذا لم يجد المالك تارة يجد الملتقط الأول أيضا وتارة لا يجده. مو ما لم تكتين المسألة؟ هذا الملتقط الثاني المالك ضاع بعد، أو اللقطة ضاعت من المالك بالتعبير الأدق، الملتقط الأول أخذها فضاعت منه أيضا، أتى الملتقط الثاني نقول له أمسكها عندك سنة وعرفها، إن وجدت المالك دفعتها إليه، إذا لم تجد المالك فهنا احتمالين، تارة تجد الملتقط الأول وتارة لا تجده. نعم لا، خلال السنة، خلال السنة تارة تجد الملتقط الأول خلال السنة وتارة لا تجده. إن وجدهم هو ما يعلم أن في ملتقط أول أصلا، فقد نشوف هذا الشيء ملقى، تعرف مكتوب عليه التقطني شخصان وما مكتوب عليه. على أي حال يقول فإن وجد المالك دفعها إليه، وإن لم يجده ووجد الملتقط الأول جاز دفعها إليه إذا كان واثقا بأن الملتقط الأول يعمل بوظيفته. متى إذن الملتقط الثاني يجوز له أن يدفعها إلى الملتقط الأول؟ قبل السنة، بشرط أن يكون عالم بأن الملتقط الأول يعمل بوظيفته، يعني يقوم بالتعريف. جاز دفعها إليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته. طب وماذا على الملتقط الأول؟ يبدأ سنة جديدة بعد، يقول عليه إكمال التعريف سنتان ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني، يعني يضم تعريف الملتقط الثاني مع تعريفه هو يكون المجموع سنة، ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني. فإن لم يجد أحدهما عفوا حتى تمت السنة، يعني لم يجد لا الملتقط الأول ولا المالك، هذا الملتقط الثاني، فإن لم يجد الملتقط الثاني يعني أيا منهما لا الملتقط الأول ولا المالك، ماذا توجهين العبارة؟ هذا الملتقط الثاني لم يجد أحد هذين الشخصين، ماذا يفعل؟ حتى تمت السنة، يقول جرى التخيير المتقدم من التملك والتصدق والإبقاء للمالك. ثلاث أمور، مو تملك وتصدق وإبقاء، جرى التخيير المتقدم من التملك والتصدق والإبقاء للمالك. خب مسألة 657، قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة، مشري يعتبر أن يعتبر يعني شنو يشترط بعد، قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة. خب الآن كم هذه السنة؟ فقال بعضهم بتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه. شلون يعني؟ من يراك وأنت تعرف يعرف بأنك تتكلم عن المرة الأولى، يعني ما تفصل بين المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة هكذا، لا تفصل بينهما بفاصل طويلة. حتى إذا عرفت في الشهر الأول وبعد شهرين عرفت، ربما شخص يقول ما أدري هذه نفس المبلغ الأولي أو مبلغ آخر، الناس تشك، بل أصلا الناس قد تنسى المرة الأولى. يقال أن المعيار هو هذا، هو أن تعرف وتكون الفواصل قصيرة بحيث لا ينسى بين المرة الأولى والثانية، هذا قد يتحقق في الشهر أو الشهرين ما يضر، لكن إذا طال عن الشهرين مشكلة. قد يقال يعني بأن لا ينسى الضابط الذي ذكرها البعض بأنه لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه، ويظهر أنه تكرار لما سبق، يتضح أنه تكرار لما سبق من خلال شهر واحد لا بأس، بس أكثر من شهر إذا تصير فاصلة يمكن تصير شوي يصير نسيان هنا، ويظهر أنه تكرار لما سبق فاصلة ونسب إلى المشهور، هذا القول الثاني، ونسب إلى المشهور أنه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة، وفي بقية الشهر كل أسبوع مرة، وفي بقية الشهور كل شهر مرة. استفدتون الآن المسألة؟ نسب إلى المشهور، ما قال وقال المشهور، نسب إلى المشهور كأنه متردد في دقة النسبة. واضح؟ يقول في الأسبوع الأول لابد أن تعرفه في كل يوم مرة واحدة. في بعد نهاية الأسبوع الأول يكفي أن تعرفه في كل أسبوع مرة إلى أن ينتهي الشهر الأول. إذا انتهى الشهر الأول تعرفه في كل شهر مرة. واضح؟ يعني الأسبوع الأول في كل يوم مرة. هم 12 شهر السنة، مو 12 شهر. الشهر الأول في 4 أسابيع. الأسبوع الأول من الشهر الأول تعرفه في كل يوم مرة. بعد ذلك الثلاثة أسابيع المتبقية في كل أسبوع مرة. الأحد عشر الشهر المتبقية، خلصها الشهر الأول، فالأحد عشر الشهر المتبقية في كل شهر مرة. يقول وفي بقية الشهور كل شهر مرة. هذا ما نسب إلى المشهور. ولكن السيد الخوئي رحمة الله عليه وكعادته لا يرتضي مثل هذه الأقوال التي تنسب إلى المشهور. يقول وكلا القولين مشكل. أنا لا هذا القول جبراتي ولا هذا القول جبراتي، يقول السيد الخوئي. يقول وكلا القولين مشكل، واللازم الرجوع إلى العرف فيه. فلازم الرجوع، واللازم الرجوع إلى العرف في التعريف. عرفا يقال عرفه سنة، حتى إذا مر في كل شهر قد لا يصدق أنه عرفه سنة. لو كل شهر مرتين يصدق عرفا أنه عرفه سنة، وإن كان بعض الأمور حتى في كل شهر مرة يصدق، هي تختلف من أمر إلى أمر. خب، واللازم الرجوع إلى العرف فيه. إذن المعيار هو أيه؟ ما هو المعيار؟ العرف. بعد ذلك السيد يقول ولا يبعد صدقه. هذا مو معيار الآن، ولا يبعد. المعيار هو ما تقدم العرف. العرف هو المعيار. ثم يقول ولا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام يعرفه. في كل ثلاثة أيام أقول هذا جزما يحصل، جزما عرفا يقال هذا عرفه. بل حتى في كل أسبوع أو كل أسبوعين أيضا العرف يرى أن هذا قام بواجبه. نعم، في بداية التعريف العرف يقول لا بد من تشخيص التعريف بالمسألة، لكن بعد مضي شهر يكتفي العرف مرة في الأسبوع، بل مرتين في الشهر كافي أصلا العرف بحسب ما نراه خارجا. وقد تختلف هذه الاختلاف البلدان ونوع اللقطة التي ضاعت. خب، مسألة 658. يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره. يعني الشيخ حسين التقط هذه اللقطة في البحرين، أخذها وذهب بها إلى الصين وعرفها هناك. جزما مثل هذا التعريف لا قيمة له، لأن صاحب اللقطة يدورها في المكان اللي ضاعت فيه أو أطرافه، لأنه قد لا يعلم بالمكان الذي ضاع فيه على وجه الدقة، لكن هالمكان وأطراف هذا المكان ما يصير تروح توديها في آخر الدنيا أو تجيبها مشهد مثلا، ما يصير. واضح هذا؟ بعد ما يبقى لبيهان على أي حال، بعض المسائل أكثر من قراءة ما تحتاج. مسألة 659. إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلدة أو ميدان البلد، عرفون الميدان يعني شنو؟ هذه الساحات يقال لها ميدان، الساحة التي يجتمع فيها الناس يقال لها ميدان. يقول إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد ونحو ذلك، وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك. هذه الأماكن المعيار فيها أن تكون هي الأماكن التي يحتمل أن تجد فيها المالك، تظن بوجود المالك. تروح النوادي، تروح الأماكن القريبة التي يجتمع فيها الناس، أسواق قريبة ما شابه ذلك، وتعرف هناك ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك. خب مسألة 660، إذا كان الالتقاط في القفار والبراري، وجدت اللقطة في أرض قفراء برية لا يسكنها أحد، فماذا تفعل؟ يقول فإن كان فيها نزال عرفهم، إذا كان فيها نزال يعني أشخاص يسكنون فيها من البدو مثلا، الحضر لا يسكنون في البراري، فإن كان فيها نزال عرفهم. فإذا كانت خالية، يقول وإن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك، نبحث عن أقرب مدينة إلى هذه الصحراء مثلا فنعرف هناك بعد في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك. مظنة وجود المالك يعني تظن أن المالك سيده فيها، تحتمل وجود المالك فيها احتمالا قويا. خب مسألة 661، إذا التقط في موضع الغربة، هو مسافر إلى قم والتقط شيئا في قم، وهو بعد أسبوع يسافر إلى البحرين، هو تاريخ للزيارة مثلا، ماذا يفعل؟ يضعها عند شخص أمين ليقوم بماذا؟ بالتعريف. إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف، ولا يجوز السفر بها إلى بلده، هو يأخذه ويسافر بها إلى بلده، لا يجوز. خب مسألة 662، إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها. منزل السفر يعني شنو؟ يعني الطريق بين قم وطهران، وقف أنت في محطة أو في مكان هناك، هذا منزل للسفر. هاي لما كنت يتوقف فيها المسافرون في الزمن القديم، كانت الأسوار تقاس بالمنازل، كل ما يصلون مكان يقولون ونزلنا منزلا. المنزل يعني المكان الذي ينزلون فيه، مو شرط يمكن ربما ليس فيه بناء اصلا، عادة يكون بالقرب من بئر او ما شابه ذلك. يقول اذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر واستنابة امين في التعريف. جاز له السفر واستنابة امين في التعريف، يبحث عن شخص امين وماذا؟ عفوا، اذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين. انا خلاص بين المسألة الاولى والثانية. طب اذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة امين في التعريف، نفس في بلدي في البحرين، التقطها في البحرين لكن انا اريد اسافر، لكن استني شخص ليعرفها، لا يحرم علي السفر لأني التقطت اللقطة، واضح بعد. اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع، هذا أيضا لا يوجد فيها مبحث، هذه نوضحها. والآن التقطت شيئا، طب ما يصير تحط المواصفات في ورقة وتلصقها، كل واحد فيه يقول أنا هذا الشيء لي، أنت تقول هناك مثلا مبلغ من النقود وجدناه في صرة، من كانت له هذه النقود مثلا فليأتي، فيجونك انت اعطيتهم تعريف مجمل واضح، اللي ضايع من عنده شيء سيتوجه، ما تعطيه تفصيل كامل، ولا يصير تقول اللي ضايع من شيء، ولا ضايع من شيء، كلنا ضايع من شيء، ما تحصل ولا واحد هنا ما ضايع من شيء، اللي ضايع منه ربية، واللي ضايع منه دينار، واللي ضايع منه ريال، واللي ضايع منه خاتم، واللي ضايع منه ساعة، فلازم تعطي وصف إجمالي للشيء الضائع. تقول مثلا من ضاعت منه ساعة، خب ما هي مواصفات ساعة؟ لا تعطيهم المواصفات، فتخلي السامع يعرف الشيء الضائع بشكل إجمالي فقط، فهو يأتي ويعطيك المواصفات لكي تتأكد من أنه هو صاحب هذا الشيء. هذا بعد أمر واضح، هذه المسألة تريد أن تقول ما قلنا، لا تريد أن تقول أكثر. يقول أن لازم في عبارة التعريف في اللفظ الذي تعرف به مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع. لازم تنبه تقول له من ضاع منه مال، وكل واحد من الجيدة بيتأكد في جيبه ضائع شيء أو لا، مشري لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط ليأتي ويذكر صفاته لك. فلا يكفي أن يقول من ضاع له شيء أو من ضاع له مال، بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب مثلا أو فضة أو إناء أو قرة فيها نقود أو ساعة أو ما شابه ذلك أو نحو ذلك، مع الاحتفاظ، التفتوا لهذا القيد، مع الاحتفاظ لبقاء إبهام لبقاء إبهام للقطة، لا بد يكون فيها غموض، ما تكون بتلك الوضوح. تقول لهم ساعة ذهبية من الماركة الفلانية من الوقت الفلاني، بعد ما بقى شيء يشرحونه لك، صحيح؟ فلا بد تعطيهم بعض التوضيحات البسيطة وتترك الشيء من الإبهام يحيط بالمسألة لكي يأتوا يذكروا لك الأوصاف، مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة فلا يذكر جميع صفاتها. وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك، الدور الأمور التي هي أقرب شيء للوصول إلى المالك، فلا يجدي المبهم المحض ولا المتعين المحض، لأن إذا أعطيت تعيين واضح كل واحد سيدعيها، إذا أعطيت إبهام كامل لن يأتي أحد، فتعطي شيء بين الأمرين، بل أمر بين الأمرين، فلا يجدي المبهم المحض ولا المتعين المحض. نعم شوين؟ في المسألة المنتخبة؟ شو يقول هنا؟
يكفي أن يكون
من ضاع له شيء أو شماله. هناك يقول كذي؟ المرجع هو المنهاج على أي حال. هو لو في أي اختلاف بين أي كتب للسيد الخير، المرجع هو المنهاج. خب. مسألة 665، إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات. خب التفتوا في مسألة 649 في أول المسألة، شوفوا، قال إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات والمصانع المتداولة وإلى آخره، قال فإنه سقط التعريف، مش ليه؟ قال هناك يسقط التعريف، ما قال يسقط التعريف. خب نعود هنا في مسألة 665، يقول إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص، هذه دراهم أو دنانير وهي من المسكوكات، مجري ولا تتميز عادة، يقول لكن هنا يوجد تميز، ليش؟ لكونها موجودة في مكان خاص أو زمان خاص أو في هيئة خاصة في صورة معينة في عدد معين، هنا يمكن التعريف بها، لا يسقط التعريف. يقول إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص، ففي هذه الحالة وجب التعريف، ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه. ما قلنا أن المسكوكات المفردة يسقط التعريف فيها، هنا يقول هذا المقام ليس من مقام المسكوكات المفردة، فإن كانت هذه مسكوكات لكن لها كيفية خاصة يمكن التعريف من خلالها. مسألة 666، إذا التقط الصبي أو المجنون إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما، يعني للصبي أو المجنون. بالتأكيد إذا التقطها الصبي أو المجنون جاز للولي أن يقصد التملك للصبي أو المجنون، هذا إذا كانت أقل من الدرهم. إذا كانت درهم وإن كانت درهما فما زاد. سابقا بالنسبة إلى الأقل من الدرهم وضحناها إحنا أيضا، قلنا أنه يجوز التملك بلا تعريف. وإن كانت درهما فما زاد، جاز لوليهما التعريف بها سنتان، وبعد التعريف سواء كان التعريف من الولي أو من غيره، وبعد التعريف ماذا؟ يجري التخيير المتقدم بين التملك أو التصدق أو الحفظ. وبعد التعريف سواء كان هذا التعريف من الولي أم من غيره، بعد هذا التعريف يجري التخيير المتقدم. خب مسألة 667 والظاهر أنها السنة التي توفي فيها المحقق صاحب الشرايع. إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف عرفها سنة كاملة، بعد التعريف يتخير بين التصدق بها أو التملك أو الحفظ، مش دي؟ هذا اختار التملك، قال هذا أرغب إلى نفسي. إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف، بعد أن تملكها عرف صاحبها، والحال أنه تملكها بعد، ماذا نفعل مع صاحبها؟ يقول فعرف صاحبها. يقول هنا احتمالات، تارة تكون العين موجودة وتارة تكون قد تلفت، مش دي؟ إن كانت العين موجودة فلا بد له من دفعها إلى من؟ إلى مالكها. إذا كانت العين موجودة فلا بد من دفعها إلى مالكها الأصلي. فإن كانت العين موجودة دفعها إليك، يعني إلى صاحبها، وليس للمالك المطالبة بالبدل. هنا المالك يقول لا، أنا لا أريد العين التي لي، أنت استعملتها بعد أن تملكتها، أعطيني عين جديدة. نقول لا، ليس له ذلك. وليس للمالك المطالبة بالبدل. هذا إذا كانت موجودة. إذا كانت ثالثة، وإن كانت ثالثة أو منتقلة منه إلى غيره، افترض أنه بعد أن تملكها أعطاها إلى غيره بالبيع أو الهبة أو المصالحة أو ما شابه ذلك. يقول وإن كانت ثالثة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها، كان للمالك عليه البدل. المالك هنا يطالبه بالبدل، البدل تارة يكون مثل وتارة يكون قيمة. كان للمالك عليه البدل وهو المثل في المثلي والقيمة في القيمي. مسألة 668، إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها، نفس الفرض السابق، لكن في الفرض السابق تملكها، في هذا الفرض ماذا؟ تصدق بها. إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها، غرم له المثل أو القيمة، المثل إن كانت مثلية أو القيمة إن كانت قيمية، ليغرم يدفع إلى صاحبها، وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة. هذه العين لا زال عندما تصدق بها صارت في يد الفقير، هل له أن يرجع ويأخذها من الفقير؟ التفتوا، شيخ عبد المنعم التقط اللقطة وبعد السنة تصدق بها على الفقير، بعد أن تصدق بها وجد مالكها، هل قلنا هنا لا بد أن يرفع إلى المالك المثل أو القيمة، هل له أن يرجع ويطالب الفقير؟ هل الشيخ عبد المنعم أن يرجع ويطالب الفقير؟ يقول لا، ليس له ذلك، وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة، ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة. ليس له أن يأتي للفقير ويقول له اعطيني العين إن كانت عندك وإن لم تكن عندك فأعطيني بدلها من المثل أو القيمة. بعد راحت من جيبه. بعد انتفتون للمسألة شخصين عندنا كلام عن شخصين، عن صاحب اللقطة صاحبها الأصلي، هذا بلا إشكال أن الشيخ عبد المنعم يدفع إليه المثل أو القيمة بعد أن تصدق بها، يدفع إليه المثل أو القيمة. يعني تصدق عرفها سنة، بعد السنة ماذا فعل؟ قام وتصدق بها ثم وجد صاحبها، هنا يدفع إلى صاحب اللقطة المثل أو القيمة. هذا واضح لكم. هم الآن نسأل بعد أن دفع إلى صاحب، بعد أن دفع المثل أو القيمة، هل له أن يرجع إلى الفقير ويقول له اعطيني العين التي دفعتها إليك صدقة لأني غرمت إلى صاحبها؟ نقول لا، ليس له ذلك. هذا إذا كانت العين موجودة. وإذا كانت العين تالفة، العين التي أخذها الفقير أتلفها الفقير، نقول في هذه الحالة ليس له الرجوع أيضا بالبدل من المثل أو القيمة، وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة عند الفقير يعني، ولا الرجوع على المتصدق عليه يعني على الفقير بالمثل أو القيمة إن كانت العين مفقودة. خب هذا الكلام الذي ذكرناه يقول في رفوع صحيح، لكن إذا لم يرضى المالك بالصدقة، هذا إذا لم يرضى المالك بالصدقة، وإلا فلا رجوع له على أحد. يعني إذا المالك ظهر أن هذه اللقطة ملك للشيخ محمد رضا، والشيخ محمد رضا رضي بالتصدق، هنا ليس له أن يطالب بشيء. إذن كلامنا السابق في فرض أن الشيخ محمد رضا لم يرضى بالتصدق، يقول هذا الكلام الذي مر صحيح، إذا لم يرضى المالك بالصدقة وإلا فلا رجوع له على أحد، وكان له أجر التصدق، وكان له أجر التصدق. مسألة 669، اللقطة أمانة في يد الملتقط، لا يضمنها إلا بالتعدي، إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها. فرخنا أكثر من مرة بين التعدي والتفريط، تتذكرون لو نعيد؟ نذكر الأخوة، يقولون نذكر بعد. التعدي كما لو تصرف فيها تصرفا، مثلا هذا قلنا بالنسبة إلى هذا هذه الدابة يجوز له الاستفادة من منافعها، مش دي؟ خب لو استفادة من منافعها أكثر من المعتاد مثلا، خب التعدي لو أركب عليها أكثر من طاقتها، يعني هي تحتمل 10 كيلوات وأركب عليها 20 كيلو، هنا يقال تعدى زاد عن حده. خب التفريط هو التقصير، كما لو قصر في إعطائها الطعام، واضح؟ أو وضعها في مكان تصل إليها يد السراق مثلا، هنا يقال فرق. التعدي شيء والتفريط شيء آخر. التعدي هو تجاوز الحد، التعدي هو تجاوز الحد، التفريط هو التقصير في التعامل مع هذا الشيء في حفظه وما شابه ذلك. النتيجة واحدة في كلا الحالين، يضمن في كلا الحالين، يكون ضامنا. اللقطة أمانة في يد الملتقط، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها. ولا فرق في أنه لا يضمن، قلنا أن الملتقط لا يضمن، لا فرق سواء سلفت في مدة التعريف أو بعد التعريف، لا فرق، سارت تتلف في خلال السنة وسارت تتلف بعد السنة، نقول في كلا الفرضين هو غير ضامن. ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها، نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرف، واضح؟ إذا متى لا يضمن؟ إذا حفظها لمالكها، هنا لا يضمن، أما إذا تصدق بها أو تملكها فيكون ضامنا إذا تلفت. خب لا تملك بعد تتملكها تبيع وتشتري بعد، إذا تملك الكتاب صار ملكي يرثه أولادي أبيعه فهل أبيع ما لا أملك؟ سؤال، هل يصح لي أن أبيع ما لا أملك؟ ما على ملكية متزلزلة، فليكن ملكية متزلزلة لكن تثبت بالبيع، بمجرد أن أبيع تثبت. التفت يعني بعتها أنا الآن، بعت الكتاب، هذا الكتاب هو اللقطة، بعته. بعد أن بعته شو يصير؟ إذا وجدت المالك أرفع له الثمن، ما يرجع نفس الكتاب. شيخنا توضحت مسألة؟ لو بعد لا لا هنا تملك حقيقي، يوجد تملك حقيقي بكل ما هو يتصرف فيها. نعم
تملك فقط للعين
يعني، يتملك فيه غير العين يعني،
لو رجع لو جعل
المارش
الأصلي
يؤدي له الثمن. ها تريد تقول المنافع بعد يؤديها أو لا يؤديها يعني؟ لا لا يؤدي المنافع. لو استفدت طوال هذه السنة منذ 5 سنوات حصلت على الكتاب وعرسته سنة ولم أجد مالكه فتملكته واستفدت منه طوال هذه 5 سنوات وجاء المالك أرفع إليه الكتاب فقط، لا أرفع إليه بعد المنافع. مثل لا أرفع إليه المنافع، أصلا المنافع ربما تزيد على سعر الكتاب. منافع هذا إذا كان فرس، منافع الفرس لو تأجر الفرس يوميا طب يوميا لا أقل بدينار بتأجره، مو كذي؟ ومنافع الفرس في كل يوم إذا من 5 سنوات هذه يزيد تزيد عن 1000 أو 2000 دينار. واضح أنه الثمن قد يزيد عن سعر اللقطة أصلا، ثمن الفوائد هذه التي تتكلم عنها. لا نحن نقول يرجع نفس اللقطة، لا يضمن الفوائد، يضمن نفس اللقطة. الفرض أنه مو متعدي، قلنا سابقا في فرض ما إذا كان لا يجوز له الأخذ وأخذ هناك يضمن المنافع، يضمن العين مع المنافع، أما هنا لا يضمن المنافع فقط يضمن العين. المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة، مسألة 670. المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة، دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم، الحاكم الشرعي يعني، فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال. مشهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه إذا التقط اللقطة لا يجب عليك أن تعرفه، يمكن أن ترفعها إلى الحاكم الشرعي، واضح؟ وتبرأ للناس كنت عن انتهيت لك أو الراس من القضايا. ليش؟ بدعوى أن الحاكم الشرعي ولي الغائبين والقصر، مو كذي؟ وهذا مال لشخص غائب لا نعرفه، أليس كذلك؟ فدفعتها أنت إلى وليه، تبرأ ذمتك، تبرأ ذمتك أو ما تبرأ؟ المفروض تبرأ بعد، لأنك دفعت المال إلى ولي، إلى ولي صاحبه. يقول المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة، يعني أنت إذا التقطت شيء تدفعه إلى الحاكم تبرأ ذمتك بعد، إلى الحاكم، فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط. وفيه إشكال، يقول سيد أخوي أنا عندي إشكال في جواز الدفع هنا، لحظة وجوبا عدم الدفع. وكذا الإشكال في جواز أخذ الماء الحاكم لها، هل يجوز للحاكم أن يأخذها؟ عندي إشكال في جواز أن يأخذها الحاكم، ما معلوم أن الحاكم يجوز له أن يأخذها. أيها السيد الخوئي، هناك بعض الفقهاء قالوا مو فقط يجوز للحاكم أن يأخذها، قالوا يجب عليه أن يأخذها. السيد الخوي يقول هذا بعد عندي أنا واضح البطلان بعد وجوب أخذها، واضح هذا العام من البريهيات أنه لا يجب عليه أخذها. يقول وكذا الإشكال في جواز أخذ المالك لها أو وجوب قبولها أصلا. خب مسألة 671، إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان، أنت لا تعرف أن هذا الكتاب ملك للشيخ محمد رضا، لكن أتى شاهدان عادلان وشهدا لك بأن الكتاب ملك له، مع انك لا تعلم خب الشهادة لا تحصل لك علم تعطيك ظنا هل يحصل لك العلم لانه هو المالك فعلا ربما هي مشتبهة هذه البينة أليس كذلك ما تحتمل انها تكون مشتبهة لكن بما انها بينة شرعية انت تعمل بمقتضاها نقول اذا شهدت البينة بان مالك اللقطة هو فلان وجب دفعها اليه دفع اللقطة الى فلان يعني وسقط التعريف سواء كان ذلك قبل التعريف قبل ان تشرح في التعريف اصلا ام في اثنائه يعني بعد ان بدأ شهر او شهرين او ستة اشهر او ما شابه ذلك او ام بعده قبل التملك ام بعده ام بعده يعني بعد التعريف كما لو انقضت السنة هو اذا انقضت السنة تعالى تتملك وتعالى لا تتملك مثلي يقول قبل التملك ام بعده قبل التصدق ام بعده في اي حالة متى ما شهدت لك البينة بان الكتاب ملك الشيخ محمد رضا فتكون ضامنا له تعطيه اياه واضح المسألة بعد نعم اذا كان بعد التملك نعم اذا كان بعد التملك فقد عرفت قبل عدة اسطر لا تغفل فقد عرفت قبل عدة اسطر انه اذا كانت موجودة عنده دفعها اليه أليس كذلك؟ إن كانت موجودة دفعها إليه وإن كانت ثالثة أو بمنزلة الثالثة دفع إليه البدل وإن كانت ثالثة أو بمنزلة الثالثة ثالثة شلون؟ كما لو سلفت فعلا يقال ثالثة وتارة تكون بمنزلة الثالثة كما لو باعها أو وهبها هنا او صالح عليها هنا هي ليست ثالثة هي موجودة فعلا لكن بمنزلة الثالثة لانها في ملك الغير الان صارت خب او بمنزلة الثالثة وان كانت ثالثة او بمنزلة الثالثة دفع اليه البدل البدل من المثل او القيمة وكذا يدفع اليه البدل من المثل او القيمة اذا تصدق بها على الفقير ولم يرضى المالك بالصدقة واضح بعد جاءت البينة وشهدت بأن الكتاب ملك الشيخ محمد رضا وأنا في الواقع تصدقت بالكتاب على فقير هنا إذا رضي الشيخ محمد رضا بالصدقة انتهت المسألة إذا لم يرضى ارفع إليه البدل من المثل أو القيمة خب مسألة 672 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.